الشيعة واليهود هل هما وجهان لعملة واحدة أم وجه واحد لعملة واحدة؟ هل فعلا هناك تشابه بين الشيعة واليهود؟ الشيعة واليهود اتفاق وعناق أم صدام وعراك؟ الشيعة واليهود محور حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر، فأهلا وسهلا بكم.
عقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر. نرحب بكم كما نرحب بضيوفنا في الاستوديو، أهلا بكم، ونرحب بشيخنا الحبيب أبو مالك كمال سالم، أهلا وسهلا بكم شيخنا الحبيب.
مرحبا، حياكم الله.
يا أهلا وسهلا. فضلتك بتتكلم عن الشيعة واليهود، نعم. ليه اخترت كده وجمعت بينهم في هذه الحلقة؟
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أنا أعرف أن كثيرا من الناس ربما تغرب لهذا العنوان ولهذا الربط بين هذه الطائفة وتلك الطائفة، لكن الحقيقة لا يكاد أحد يعني يغض الطرف، خصوصا ممن له دراية بالتاريخ والحقائق، يغض الطرف عن دور اليهود في نشوء دين الرافضة. لا شك أبدا عند كل من يعني عاصر أو كل من عاين الحقائق التاريخية، لا شك عنده أن هناك دورا عظيما جدا قام به هؤلاء في إنشاء هذه. أنا أعرف أن هذا قد يكون مستغربا، لكن هذا في الحقيقة هو ثابت تاريخيا. يعني لعلنا أيضا يعني لا نستغرب إذا علم أن الإسلام لما حطم الكفر والطغيان ولم يكن أعداء الإسلام أو لم يكن أعداء الإسلام ليقوا هكذا موقف المتفرج، لابد أن يفعلوا شيئا ما، لكن لما كان الإسلام اسما حصينا وأدرك أعداء الإسلام أنهم لا يستطيعون أن يتعاملوا ولا طاقة لهم بمواجهة هذا الإسلام عن طريق السيف والسنان، لجأوا إلى طرق أخرى وهو أسلوب المكر والخديعة وبث الفتن بين صفوف المسلمين. هذا هو الذي فعلوا من أولئك الأعداء اليهود. اليهود قادر أن يثأروا لأسلافهم من بني نضير وبني قريظة وبني قينقاع والخيبر الذين كانوا في المدينة، نعم، الذين أخلقوا منها والذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نقضهم عهودهم وإلى ذلك ما هو معروف. كان اليهود يريدون أن يثأروا من هؤلاء المسلمين بعد هذا الذي حصل لهم، فكان رجل منهم دعا عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا رجل معروف منهم، كان هو المرشح لدى اليهودية للقيام بهذا الدور الخبيث. ماذا يفعل هذا الرجل؟
هو شخصية حقيقية.
نعم، أنا أعلم أن بعض الناس يعني يحاول بعض الكتاب أن يشكك في هذه الشخصية.
السنة ولا الشيعة؟
الكتاب على كل حال يعني من الشيعة أكثرهم، ولكن على كل حال الشيعة أنفسهم أنا وقفت على عدد من القولات في كتب الشيعة يثبتون هذا الرجل ويثبتون دوره أيضا، وهذا موجود عند نقولات، لكن أنا أعرف أن وقت الحلقة يعني لن يكون سامحا بهذا كله، لكن المقصود أن هذا الرجل جاء دخل ادعى الإسلام ودخل على المسلمين، وطبعا كما قلنا هم لا يستطيعون أن يواجهوا المسلمين مواجهة علنية، فهم يفعلون ما يبثون فقط فتنا في وسط المسلمين، فكاد هؤلاء وعلى رأسهم عبد الله ابن سبأ، هذا هو يعتبر الذي كان مؤسسا لهذا المنهج الحقيقة، هو الذي أخرج لهم عقيدة الوصية وعقيدة الرجعة والبعض من الصحابة، لم يكن أحد يعرفه قبل.
موجودة عند اليهود أيضا
هذه، نعم موجودة عند اليهود، ولعلنا أن نأتي عليها، لأنه هو هذا يفسر لك التشابه الموجود، والتشابه هذا يزول الإشكال أو يزول العجب إذا علمت أن الأصل كان من فعل رجل يهودي. هذا الدين كان دينا مستقرا، يعني في يوم من الأيام لم يكن هذا الدين دين الرافضة شيئا مذكورا.
تقول شيخنا أن أنشأ دين الشيعة، نعم، أنشأه اليهود على يد عبد الله بن سبأ اليهودي؟
نعم، هذا ما تثبت حقائق التاريخية، وهذا ما سيؤكده وجه الشبه الشديد فيما نريد أن نطرحه إن شاء الله.
ندخل في الشبه بينهم فضل الشيخ.
قبل الشبه أنا أريد أيضا أن يعني أتكلم عن نقطة يعني هذا الذي نذكره الآن ليس شيئا محدثا، بل سبقنا إليه السلف رضي الله عنهم.
ممتاز.
السلف رضي الله عنهم الذين كانوا في القرن الأول هم أيضا لاحظوا هذا الشبه، يعني هذا ليس من عندنا نحن. يعني مثلا على سبيل المثال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، عامر بن شرحبيل الشعبي، هذا الرجل كان مولده في الكوفة ومنشأه في الكوفة ووفاته في الكوفة، يعني كان مخالطا لهم طيلة حياتهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهج السنة أن هذا الرجل من أخبر الناس بالشيعة ومن أخبر الناس بالرافضة. هذا الرجل ما نقل عنه ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد من طريق مالك بن أول أنه قال: قال لي الشعبي، شوف الكلام نحن نتكلم في زمن يعني في الصدر الأول من السلف، قال لي الشعبي وذكرنا الرافضة: يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا وأن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب علي أو على أن أكذبهم علي كذبة ولا لفعلوا، إلى أن قال: لا أريد أن أسرد كله بطوله، إلى أن قال، هذا موضع الشاهد، قال ثم قال: أحذرك الهواء المضلة شرها الرافضة فإنها يهود هذه الأمة. هذا كلام الشعب في الصدر الأول، هو قال، هذا الرجل عاصرهم في الكوفة وعاش بينهم صبيا وعاش بينهم إلى أن مات وهو في الكوفة، قال: يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية، ولم يدخلوا في الإسلام يغبى، هكذا يقول
الرافضة يهود هذه الأمة،
هذا قال الشعبي رحمه الله، هذا كلام في الصدر الأول. قال تمام كلامه، قال: ولم يدخل الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، وقد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار ونفاهم إلى البلاد كما نفى. هذا تمام كلامه. قال: منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى سباط، إلى آخر ما قال. قال في من ضمن كلامه قال: وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود، يعني الجهة التي ابتلوا من جهتها هي نفس جهة اليهود تماما، أفكارهم هي أفكارهم وهي نفس القضية تماما. ولذلك قال: بدأ يردد بعض المسائل التي وافقوا فيها اليهود. هذا من كلام الشعب كله، لم نتدخل الآن ولا قرأنا كتبهم ولا هذا ما زال في من كلام الشعبي رحمه الله تعالى. قال: قالت اليهود: لا يكون الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة: لا يكون الملك إلا في آل علي بن أبي طالب. هكذا، هذا ملحظ الشعبي، ليس ملحظنا نحن. وقالت اليهود: لا يكون جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر وينادي مناد من السماء، وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج مهدي.
الشيعة رأيناهم يقاتلون تحت راية حزب الله وهم شيعة ويقاتلون اليهود.
نحن الآن يعني لا نتكلم في هذا العنصر بالذات، لأن العنصر ده يحتاج، أنا في اعتقاد أن هذا العنصر بالذات ودور الشيعة وعلاقتهم باليهود هذا العصر ده يحتاج إلى حلقة كبيرة، ومما يحتاج إلى حلقة أخرى مسألة خذلان الرافضة لأهل الإسلام على مدى التاريخ كله. من الذي خذل المسلمين في أفغانستان؟ من الذي أسلمهم للأمريكان؟ ستجد أنت إذا تبعت هذه المسائل وفي العراق وفي كل مكان ستجد هذا. فهذا يعني لو فتحنا في هذه المسألة
دكوكة يعني الآن فضلتك تقول بارك الله فيك أنهم أتابعوا في مسألة الوصايا، ليس كذلك؟ وقلت في الملك كذلك، وقلت أن ليس عندهم جهاد، الجهاد هو أن ألا يجاهد اليهودي إلا مع المسيح مسيح اليهود، أليس كذلك؟ وأن الشيعي كذلك لا يجاهد إلا مع مهدي المنتظر، أليس كذلك شيخنا؟ طب لماذا يجاهدون الآن؟ هل هذا يخالف منهجهم أم هذا لا يعد جهادا مثلا، أو هو يعني كما يقال
فرقعات إعلامية؟ هذا يحتمل أن يكون، يعني لابد أن نفرق بين القواعد العامة وبين هذه القواعد قد تخالف في وقت دون وقت. قد يكون هذه قاعدة عامة عند بعض الناس وهذا منهج معين، وقد يخالفونه في وقت ما لمصلحة أخرى يرونها، ونحن سنأتي الآن على سائل سنجد أنهم يتنازلون عن كثير من الثوابت التي يعدونها ثوابت.
هل كنت فضلتك تعده جهادا؟
أي جهاد؟
حزب الله وإسرائيل.
جهاد بالمعنى اللي هو بالمعنى الشرعي؟ هو في الظاهر يؤدي مؤدى الجهد، لكن المتتبع للأحداث والناظر فيها بعين العين الثاقبة يرى أنهم أن هذا الذي صورته صورة الجهاد وراءه مصالح هي مصالح شخصية تعود، أنا أعتقد أنها تعود على الطرفين وتعود فقط على الطرف
المنين. شيخ كمال الله يرفع قدرك ويبارك فيك، هل حزب الله صمام أمان لإسرائيل أم ضد إسرائيل؟ خرجنا ولم
نجمع. نحن خرجنا لكن هو بلا شك صمام أمان لإسرائيل كما قلت أنا الآن. هناك مصالح مشتركة بين طرف، لكن هذه دور متحد تحتاج إلى حلقة مفردة. نحن الآن نريد فقط أن نبرز، أن ننقل كلام الشعبي رحمه الله تعالى في بيان أنه رأه بنظرته في الصدر الأول أن شيعة يعني أصلهم منشأهم ومحنتهم هي محنة اليهود، وذلك دلل عليها بهذه الأمور التي يعني في تشابه كبير. ذكر أمورا كثيرة لعلنا أن يعني لعلنا أن نتجاوزها الآن كسرد، لكن لعلنا نقف على بعض النقاط الأساسية في بعض المعتقدات التي تعطيك إشارة. يعني التشابه دكتور محمد ليس في مجرد الجملة، يعني أن دول بيقولوا بالوصية وهؤلاء يقولون بالوصية فقط، لا، التشابه العجيب في الموضوع أنه تشابه في نقاط أساسية كثيرة جدا، ليس في مجرد شبهة تشابه لا. ولذلك أنا أريد أن احنا لو أننا دخلنا في بعض المسائل كمثلا اللي في الوصية، مثلا قضية الوصية، اليهود عندهم يرون ضرورة تنصيب وصي بعد النبي، إذا كان عندهم نبي فهم يرون ضرورة تنصيب وصي، هل الوصي يكون من شأنه أن يرشد الناس من بعده؟ وهذه النصوص وردت في التوراة، عندي نصوص كثيرة لكن لا أتسع من أن أقرأها. كذلك الشيعة تتلخص عقيدتهم في قضية أن النبي ينبغي أن يكون بعده وصي، والوصي عندهم هو علي رضي الله تعالى. لكن الذي يعنيني هنا ليس مرة قضية أنه هؤلاء يقولون بالوصية وهؤلاء أيضا يقولون بالوصية، هذا قد يمكن أن تورد شبها لأي طائفة أخرى، لكن الذي يعنيني أوجه التشابه أوجه خطير جدا. يعني مثلا خذ مثال، خذ جوانب. الجانب الأول مثلا جانب التسمية، إطلاق لفظ الوصية هذا على من يخلف الرسول في تصريف شؤون المسلمين، هذا لم يعرف عند المسلمين، لم يوجد أحد أبدا أطلق لفظ الوصية على أحد من الأئمة من الخلفاء الأربعة إلا ما كان من ابن سبأ. لاحظ هذه المشكلة، وممن غر بهم من عوام الناس، فهذا لم يكن معروفا، هذا اللقب لقب الوصي لم يكن معروفا أصلا. طيب اللقب ده أيضا معروف بنصه في كتب اليهود، قضية الوصي، وهم يقولون إن موسى عليه السلام أوصى لشعب بن نون، وهم يقولون أيضا إن الله تعالى هو الذي يعني أشر أو هو الذي أوحى إلى موسى أن يختار هذا ليكون قصير، وهذا أيضا من وجه الشباب. فعندنا أيضا من الجوانب الشاسعة هذه القضية اتفاق اليهود والرافة على وجوب تنصيب الوصي. يعني هل المسألة
من وجوب تنصيب الوصي؟ نعود إليها إن شاء الله بعد فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله حول مسألة الوصية أو الوصاية في تشابه الشيعة باليهود. لما يعني قال اليهود بأن موسى عليه الصلاة والسلام أوصى ليوشع ابن نون، كذلك الرافضة قالوا بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. في شيء في الموضوع ساعات
نعم الجوانب اللي هي جوانب الشافة في قضية الوصية بسرعة، قلنا جانب التسمية، الجانب الثاني انه هؤلاء عندهم يجب التنصيب، وهؤلاء ايضا عندهم يجب التنصيب، حتى ان اليهود شبهت الامة التي هي بغير وصي كالغنم التي لا راعي لها. وقالت الرافضة ان الارض لو بقيت بغير امام لسخت. كلا القولين مؤداه تحتيم وتنصيب له فيه. عندهم ايضا جانب اخر اللي هو اتفاق اليهود والرافضة على أن الله هو الذي يتولى تعيين الوصي وليس للنبي اختيار ذلك. واليهود ذكروا ذلك أن الله تعالى هو الذي أوحى لموسى، وكذلك هم يذكرون أن الله تعالى هو الذي أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون الوصي هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. الجانب الآخر أنهم اتفقوا على أن الله يكلم هؤلاء الأوصياء ويوحي إليهم،
يعني كأنه نبي، ولكن بدل
لا هو نبي هم كأنهم أنبياء. يعني مثلا اليهود زعموا أن الله تعالى خاطب يوشع بن نون مباشرة أكثر من مرة كما دلت عليه نصوص عندهم. كذلك الرافضة زعموا أن الله تعالى ناجى عليا أكثر من مرة في أكثر من موضع إلى غير ذلك. أيضا عندهم جانب أنهم ينزلون الوصية منزلة النبي، وهذا موجود هنا وهناك، وهناك جوانب أخرى
حتى يعني الموضوع فضلتك البرنامج وروس أقلام.
نعم.
وإن شاء الله عز وجل سيمتد بعد ذلك ونفصل فيه ما نجمله طبعا. الآن الملك.
نعم.
فضلتك قلت أن الملك عند الأشيعة.
نعم.
يعني يقول أنه في آل داود، وعند الرافضة في آل صحيح. علي رضي الله عنه.
ممكن أن نسقط بعض الأضواء على قضية الملك هذه من خلال نقاط. النقطة الأولى، اليهود يحصرون الملك في آل داود ويرون أنه لا يجوز أن يخرج الملك منهم إلى غيرهم إلى يوم القيامة. الملك فيهم، الملك لابد أن يكون منهم إلى يوم القيامة، وفي عندهم نصوص موجودة. كذلك الرافضة يعني يحصرون الإمامة في ولد الحسين رضي الله عنه.
يعني اليهود اليومين دول مش ملتزمين بقى، ولا يعني شارون ده ولا اسمه ايه ده مش
ما هو ده. دي نقطة، هذه نقطة مهمة أقول لك، هذه نقطة مهمة جدا، وهذه مما يدل على افتراء الطائفتين. أن هؤلاء لم يتحقق، وهذا من التشابه العجيب، بس هذا من التشابه القدري، أن هؤلاء لم يتحقق لهم هذا منذ زمن بعيد. يعني ملك داود انقطع منذ زمن بعيد، كذلك ملك أو إمامة أولاد الحسين هذا منقطع منذ زمن بعيد، وهذا يدل على افتراء الطائفتين. العجيب في هذا الموضوع أن الرافضة يعللون حصرهم الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن. لماذا؟ مع أن الحسن عندهم أولى أو أفضل من الحسين. قالوا اقتداء بسنة موسى وهارون. انظر إلى العلاقة بين موسى وهارون وبين الرافضة، حيث أن جرت الكهانة في ولد هارون مع أن دون ولد موسى، مع أن موسى عندهم أفضل من هارون. قالوا فكذلك تشبيها بهم ستكون الخلافة أو الإمامة في ولد الحسين مع أن الحسن عندهم أولى منه. فهذا
يعني يكون في تطابق في المسألة. نعم. المهدي المنتظر والمسيح المنتظر عند اليهود.
نعم.
عندنا نحن أهل السنة، هل مسيحهم هو المسيح الدجال في اللي عند اليهود؟
لا أفهم سؤالك. كيف
يعني؟ احنا نقول ان سيأتي مهدي في آخر الزمان.
لا.
تمام. وهم ينتظرون ايضا مهديا او مسيحا كما يقولون.
آه.
هل الذي عندهم هو عندنا المسيح الدجال ام لا؟
لا ادري، لا ادري اذا كان الذي عندهم من جهة الحقيقة ولا من جهة التصور عندهم.
نعم.
لكن المقصود انه كل قوم من هؤلاء سواء كانوا من المسلمين اهل السنة او من الروافض او من اليهود، كل واحد منهم ينتظر
مخلصا او
ينتظر يعني ما يسمونه بالمهدي او يسمونه بالمسيح. لكن الذي يعنينا هنا، الذي طبعا بلا شك ان المهدي الذي هو عند اهل السنة بخلاف المهدي الذي ينتظروه الروافض، واظنكم جعلتم حلقة خاصة بهذا المعنى. لكن الذي يعنينا هنا الان الاوجه التشابه ايضا بين المسيح الذي ينتظره اليهود والمهدي الذي ينتظره الشيعة. لا اقول المهدي الذي ينتظره اهل السنة. هناك أيضا تشابه عجيب جدا. هم يقولون، أنا طبعا كما قلت لك أنا النقول التي عندي من عشرات الكتب لا أستطيع الآن أن أقرأها،
كتب لكن شيعية.
نعم، كتب، عشرات الكتب الشيعية.
نعم.
لكن وكذلك عشرات الكتب اللي تحكي يعني اللي هي كتب اليهود يعني. المقصود أن أنا أريد أن أركز على بعض النقاط الواردة في الكتب من الطائفتين.
نعم.
يقولون عندما يعود المسيح اليهود سيضم مشتت اليهود من أنحاء العالم ويجتمعون كلهم في مدينة اليهود المقدسة وهي القدس.
نعم. نعم.
وعندما يخرج مهدي الرافضة كما يذكرونهم يجتمع إليه الرافضة من كل مكان في العالم، ويكون اجتماعهم في المدينة المقدسة عند الرافضة وهي الكوفة.
الكوفة. نعم.
عندهم مثلا عند خروج مسيح اليهود يحيى الأموات من اليهود ويخرجون من قبورهم لينضموا لجيش المسيح، هكذا يذكرون. وعندما يرجع مهدي الرافضة يحيى الأموات من الرافضة ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى معسكر المهدي. هذا موجود في هذه الكتب، وهذا موجود في هذه الكتب. أيضا عندما يأتي مسيح اليهود تخرج جثث العصاة ليشاهدهم اليهود وهم يعذبون. انظر، هكذا يذكرون. يعني العصاة الذين لم يمشوا على اللي هم احنا يعني اللي هم الطوائف التي لم تكن يهودية سواء كانوا نصارى او مسلمين او غيرهم، سيخرج هؤلاء ليعذبوا امام اعين اليهود لما يخرج المسيح. عندما يأتي مهدي الرافضة عندما يخرج مهدي الرافضة اسمع الى هذا، هم يقولون ايه؟ يخرج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبورهم فيعذبهم، او يخرجهم فيعذبهم. فهي نفس المنطق تماما. مهدي اليهود يحاكم كل من ظلم اليهود ويقتص منهم، وايضا مهدي الرافضه يحاكم كل من ظلمها.
من يظنون انه ظلمها.
هؤلاء يذكرون في كتبهم ان مهدي اليهود سيقتل ثلثي العالم، والرافضه بالنص يقولون ان مهدي الرافضه سيقتل ثلثي العالم. انا لا ادري هذا
العالم كم ثلث يا شيخ، طلعوا مع بعض هم الاثنين يقولون على فرض يعني.
لا العجيب كمان انه اليهود يذكرون انه حينما يخرج مسيح اليهود تتغير اجسام اليهود فتبلغ قامة الرجل منهم 200 ذراع وتتطور اعمارهم، هكذا عند اليهود. وعند الرافضة يقولون اذا خرج المهدي ايضا تتغير اجسام الرافضة فتصير للرجل منهم قوة 40 رجلا. المقصود ان كأن الافكار هي انا لا ارى اصلا فرقا بين المسألتين. العجيب كمان في عهد مهدي اليهود ستكثر الخيرات عند اليهود وتنبع الجبال لبنا وعسلا، انظر الى هذا التعبير، تنبع الجبال لبنا وعسلا وتفرح الارض فطيرا، الجمال بيحبوا الفطير، وملابسا من صوف، هكذا. وفي عهد مهدي الرافضة تكثر الخيرات عند الرافضة وتنبع من الكوفة نهران، او ينبع من الكوفة نهران، نهر ماء ونهر لبن، برضه هو نفس المسألة تماما.
يعني هو اللي مؤسس الامر واحد.
اعجب ما في قضية المهدي هذا انهم قالوا ان الرافضة يقولون انه عندما يخرج المهدي ينادي الله باسمه العبراني، ما دخل العبرانية هنا، ويستفتح المدن بتابوت اليهود ويخرج عصا موسى، هكذا يقولون هم، ويخرج عصا موسى عليه السلام وعشرة أصواع من المن وبعض شرائح من السلوى كما يخرج حجر موسى الذي انفجرت منه 12 عين. إيه علاقة موسى بالموضوع؟ هذا يعني هذا يعطيك إشكالية كبيرة.
تشبه تم. طيب ننتقل شيخنا إلى مسألة الرجعة عند الشيعة. نعم. وعند اليهود. مسألة الرجعة بيتكلمون عنها يا دكتور.
طبعا الرجعة التي هي معروفة طبعا هذه من صلب عقائد الرافضة، معناها عندهم أن يرجع أئمتهم وشيعتهم بعد الموت قبل يوم القيامة في زمن المهدي.
نعم.
معناها أنهم يبعثون مرة أخرى، هكذا أيضا هذا في اعتقاد اليهود، هذه من العقائد الأساسية عند اليهود ودلت عليها نصوص كثيرة في الإصحاح 26 من سفر إشعياء وغيره، يعني كثير من النقولات اللي عندي. لكن المقصود عند الرافضة أن هؤلاء يحشرون قبل قيام الساعة عند قيام الإمام الحجة الذي يخرج ويخرجون معهم. الأوجه الشبه في هذه النقطة،
تفضل شيخنا تفضل.
نعم. أوجه الشباب في هذه النقطة، أولا أن كلا الطائفتين متفق أن الخروج الجماعتين هؤلاء سيكون في وقت خروج المنتظر لهم، هؤلاء في انتظار إذا خرج المسيح وهؤلاء إذا خرج المهدي. نقطة ثانية، اتفاق في الهدف. ما الهدف من الرجعة عند هؤلاء وعند هؤلاء؟ رجعة اليهود لماذا يرجعون؟ قالوا لينضموا إلى جيش مسيحيهم المنتظر.
نفس الأمر.
ورجعة الرافضة أيضا للانضمام إلى جيش مهديهم.
نعم
شيخنا، المنتظر.
اليهود يصفون الله عز وجل بصفات قبيحة.
نعم.
جدا.
نعم.
كذلك الرافضة، لو توضح لنا مثلا بعض الصفات.
طبعا لا يتورع اليهود كما هي عادتهم على أن يصفوا الله تبارك وتعالى بصفات النقص، وهذا ليس عجبا، فهؤلاء هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء كما حكى القرآن عنهم إلى غير ذلك. لكن العجيب لمن تأمل أن بعض الصفات التي أطلقها اليهود على الله تبارك وتعالى أطلقها أيضا الرافضة على الله، بل يعدون إطلاقها يعني مما يمتدح به. الصفة العجيب انه عندهم صفات، اليهود مثلا يطلقون على الله تبارك وتعالى صفة الندم والحزن والأسف. لاحظ الـ 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 العلاقة بين هذا وبين ما ينسبه الرافضة الى الله تعالى مما يسمونه البداء. البداء معنى ايه؟ البداء يعني ان يبدو لله تعالى شيء لم يكن يعلمه من قبل، فيندم ويأسف على فعله ويبدو له شيء جديد. تعالى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
لو قال شيء مثلا معمم أو شيعي بأمر معين ثم لم يحدث يقول والله بدا لله أن يغيره.
بالضبط.
نعم، حتى لا يحرج.
ولذلك ما هو أصل القضية هذه أنهم كما يذكرون عن أئمتهم أنه جعفر الصادق رحمه الله تعالى، جعفر الصادق أنه كان
رحمه الله.
نعم، كان له ولد وهذا الولد كان يعد أن يكون إماما من الأئمة ثم قبضه الله. هم يكذبون عليه ويقولون انه قال ان الله تعالى بدا له في ذلك شيء، وهكذا هم يصنعون. فالمقصود ان اوجه التشابه بينها اطلاق اليهود لصفة الندم والحزن، وانظر كيف اختاروا خصوصا الندم اللي هو المشعر بانه لم يكن على علم بما سيفعله او ان حدث شيء لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى. هنا اوجه غريبة جدا،
جل الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى.
ما انظر لوجه التشبيه مثلا، التشبيه في التسمية. التسمية اليهود يطلقون الندم وهؤلاء يطلقون البداء، والاثنين بمعنى واحد. انظر مثلا التشابه في النصوص مما يدل قطعا، هذا لا مرية فيه، على أن فكرة البداء عند الرافضة قد أخذت عن أسفار اليهود، هذا بلا شك. لما تقارن النصوص التي وردت هنا ووردت هناك تجد أنها النصوص كأنها هي. يعني مثلا يزعم اليهود أن الله تعالى أراد إهلاك بني إسرائيل، وبينما الملك أو بينما الملك يهدم ندم الله تعالى على ذلك وأمر الملك، أو بينما الملك اللي هو ملك من الملك من عند الله تعالى يهدم، ندم الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأمر الملك بالكف عن الإهلاك. انظر هذا في المقابل، يزعم الرافضة أن الله تعالى أراد أن يهلك الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث أن بدا له فرجع عن الإهلاك. اليهود مثلا زعموا أن موسى راجع الله عندما أراد الله تعالى أن يهلك بني إسرائيل فرجع الله عن ذلك، ويزعمون هم أن جعفر الصادق راجع الله في موت ابنه إسماعيل فأخره الله مرتين.
أمر عجيب يا شيخنا والله، أمر عجيب التشابه الشديد بين
ده في النصوص.
نعم.
أنت عندك كمان في تشابه في المضمون.
نعم.
من جهة أنه ما ينسبه اليهود من الندم والحزن والأسف إلى الله تعالى، وما ينسبه الرافضة إلى الله تعالى من البداء، يفضي في النهاية إلى النتيجة واحدة، وهي نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذه هي هذه تماما.
فصراع التحريف شيخنا الله يحفظك.
نعم.
التحريف عند الشيعة والتحريف عند الرافضة.
طبعا أما التحريف عند اليهود فهذا ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكر أنهم حرفوا.
نعم.
ومن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدون ويخفون كثيرا إلى أن قال الله تعالى في آية أخرى يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا ثابت في جهة اليهود، كذلك هذا ثابت في جهة الرافضة، فإنهم دائما لا يفترون عن أن يوجهوا الانتقاد إلى القرآن الذي بين أيدينا بأنه ناقص، وأنهم عندهم زيادة ليست موجودة عندنا. ففي وجه شديد جدا في التشابه بين اليهود والرافضة في قضية تحريف كتب الله تبارك وتعالى.
شيخنا لو تأذن لنا نكمل بعد فاصل قصير.
طيب.
فاصل قصير مشاهدين الكرام، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
الهادي نبراس وعقيدتنا خط راس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
أهلا بكم مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي للأسف كنا نتحدث قبله عن طعن اليهود في ربنا جل وتعالى، وكذلك طعن الرافضة في ربنا جل وتعالى. شيخنا بارك الله فيك، اليهود تكلموا عن مريم كلاما شديدا، وكذلك الرافضة تكلموا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل ترى في هذا تشابه؟
هذا هو عين التشابه. انظر كيف اختار اليهود مريم عليه السلام التي يعني ذكر الله تبارك وتعالى أنها صديقة، واختاروا هي لرميها بما رموها به مما لا يجوز أن يرمى به عموم الناس. وأيضا ننظر في الجهة الأخرى كيف اختار الرافضة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الذي اختارها الله تبارك وتعالى أن تكون زوجته، والتي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وهي الطاهرة الزكية رضي الله تعالى عنها. هؤلاء يطعنون في عائشة رضي الله عنها، وأولئك قال الله عنهم وقولهم في مريم بهتانا عظيما. أولئك قالوا البهتان هناك، وأولئك أيضا قالوا البهتان هنا. هذا من الشبه الواضح جدا جدا.
نعم شيخنا، تأذن لنا نأخذ بعض مشاركات إخواننا.
نعم.
تفضل يا أخي.
بما أن اليهود بيصفون ربنا سبحانه وتعالى بصفات مكروهة، وبما أن الشيعة محرفين في السنة ومحرفين في كذا حاجة، فده التعامل معهم سواء في مجال العمل اللي هو التجارة أو الصداقة أو أي حاجة، فدوت هل يتعامل معهم حرام شرعا ولا مكروه ولا لا ضرر ولا ضرار؟
أفهم المسألة كلها
يعني كده عرضت التقاسيم المنطقية. هو في الحقيقة طبعا كون الروافض بدلوا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا خلاف فيه، كي ينبغي نحن نفرق بين رؤوس هؤلاء الناس وبين أحد الناس. ففي فرق بين التعامل مع الرؤوس الأئمة الذين يعتقدون هذا، لأن أنا أعلم
أن كثيرا من عموم الناس اللي هم مندرجون تحت دين الروافض لا يعلمون أكثر الذي نذكره الآن. هو كثير منهم يعني يحسنون الظن بأئمتهم ويظنون أنهم على الحق، وبالتالي فهم مغيبون، هؤلاء كثير منهم مغيبون. فالمقصود أنه ينبغي أن يفرق في مثل هذه المسائل بين الحكم على الرؤوس اللي هم عندهم هذا التصور، وبين أحد الناس الذين لا يكادون يعرفون شيئا من هذا. ثم المسألة في النهاية راجعة إلى المصلحة التي يعني يراها حاكم البلد الإسلامي في مسألة التعاون وما إلى ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخ. فضلتك ذكرت طعم اليهود في مريم وطعم الشيعة والروافض في عائشة رضي الله عنها. أيضا عندهم مسألة شيخنا، مسألة الغلو في الأنبياء.
احنا تجاوزنا التشابه في التحريف،
نعم،
لكنه نظرا
لانه
التحريف واضح جدا، لان هؤلاء يطعنون وهؤلاء يطعنون كذلك. المقصود
هي رؤوس اقلام شيخنا، يعني
احسنت. مسألة الغلو هذه يعني يدخل فيها امران. الامر الاول انهم يغلون مثلا في انبياء او يغلون في ائمة، يوصلونهم الى درجة عالية جدا بحيث انه لا يدانيها احد، وفي المقابل يأتون على أناس آخرين هم أناس صالحون يطعنون فيهم طعنا شديدا. هكذا يفعل اليهود هنا، وهكذا يفعل الرافضة كذلك هنا. يعني مثلا من أبرز أوجه التشابه، اليهود مثلا غالوا في موسى عليه السلام حتى زعموا أن الله تعالى خاطبه بقوله إن جعلناك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك، هكذا قال اليهود. الرافضة أيضا غلوا في علي رضي الله عنه حتى ادعوا فيه الربوبية، يعني قالوا في تفسير قوله تعالى أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، قالوا يرد إلى علي أمير المؤمنين. فهكذا يقول مثلا اليهود غلوا في النبي دانيال مثلا، وقالوا إن اسمه كاسم الله، وإن روح الإله قد حلت فيه، وإن فيه حكمة كحكمة الله، وفطمة كفطمة الله، هكذا يقولون. أيضا الروافض يغالون في أئمتهم حتى أطلقوا عليهم الأسماء الحسنى وصفوهم بالصفات العليا، وكذبوا على أئمتهم لما قالوا نحن الأسماء الحسنى. اليهود مثلا يدعون أن أنبياءهم يعلمون الغيب، كزعمهم أن دانيال كان يعلم إنزال متى ينزل المطر، وأيضا يدعي الرافضة أن الأئمة يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم شيء وهكذا.
شيخنا، تكفير اليهود لغيرهم وتكفير الروافض لغيرهم.
نعم، طبعا اليهود
يرون، كثير من إخواننا المشاهدين السنة لا يعلمون أبدا أن الروافض يكفرون أهل السنة.
نعم،
أليس كذلك شيخنا؟
كثير منهم لا يعلم ذلك. نعم،
هل هم يكفرون فعلا؟
طبعا الروافض يكفرون كل العالم ما عدا الرافضة فقط.
نعم،
بما فيهم اليهود النصارى المسلمون من أهل السنة اللي هم ليسوا على طريقتهم، كل هؤلاء
واليهود كذلك يكفرون كل العالم.
واليهود كذلك يكفرون كل العالم. هناك أوجه تشابه، هؤلاء يقدسون أنفسهم ويكفرون غيرهم، أيضا هؤلاء يقدسون أنفسهم، وهذا معنى أيضا مهم. يعني مثلا اليهود يعني يدعون أنهم شعب الله المختار وأنهم خاصة الله من بين الشعوب، وكذلك يدعي الرافضة أنهم شيعة الله وأنصار وأنهم صفوته وما إلى ذلك. اليهود يدعون أنهم أحباب الله وأبناء وأحباء، وكذلك يدعي الرافضة.
أسأل نأخذ سؤال آخر من جمهورنا الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة يعني بالنسبة على رغم التشابه الكبير بين الشيعة واليهود، هل نقدر نقول في الآخر أن هم في اتفاقات بينهم من بعض، في محبة، في ود؟
نعم
أحسنت، هذا سؤال مهم، ولعلنا أشرنا إلى شيء منه في أول الحلقة. أنه لا شك أنه دين الرافضة كما قلنا هذا دين، هذه النقطة ينبغي أن يعرفها كل المشاهدين، كل المشاهدين ينبغي أن يعلموا أن هذا الدين لم يكن شيئا مذكورا في وقت ما، يعني هذا الدين لم يكن ثم كان، يعني ينبغي أن يكون الإنسان على
قناعة،
يعني شيء مخترع، لأنه مرت حقبة من الزمان لم يكن هذا الدين موجودا، ثم وجد في وقت من الأوقات بفعل رجل من اليهودي اندس بين المسلمين كما ذكرنا. فالمرجعيات كلها كما يعني احنا في عندنا بعض النقولات، لكن للأسف الوقت لا يعني يتسع لأن يعني ننقلها. في أمور كثيرة يتكلم فيها الشيعة بكلام يعني هو عينه كلام اليهود تماما، حتى انهم يذكرون في بعض الاحيان التابوت الذي فيه بقية من مما ترك آل موسى وآل هارون، ان التابوت ده سيظهر انه يحصل، يعني امور عجيبة الشكل هذه. لو المقصود ان المرجعية
اللي بينقل الغلط عندهم مثلا،
ما ادري، لا هو لا لم ينقل خطأ، نقل متعمدا. لا شك انه المرجعية مرجعية ترجع الى اساس دين اليهود، لا ليس هناك شك أبدا حتى في أرض الواقع أن هناك تعاونا بين اليهود وبين الروافض، حتى وإن ذكر غير ذلك، حتى لو بان للناس غير ذلك، لكن في الحقيقة الأحداث تثبت. وقلنا أن هذا يحتاج من الدكتور أنه يعني لعله أن يستضيف أحد المختصين في هذا الجانب، أنه نظر في الأمور السياسية حتى أنه يذكر هذا على مدى التاريخ، ستجد أن هناك تعاونا، وإن كان من عوامل إنجاح التمثيلية أن يظهر دائما الرافضة أعداء لإسرائيل أو داء لليهود. والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، هل مثلا ممكن نتكلم أيضا على مسألة الإنسان يظهر خلاف ما يبطن؟
نعم.
مسألة النفاق ومسألة
هذا أمر معروف. لا شك عند أحد أن اليهود يدينون بقضية النفاق. اليهود ينافقون، بمعنى أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، وهم يتشجعون ويتعاونون على ذلك. يعني يقول بعضهم لبعض مثلا في التلمود، في مثلا أنا عندي نص الآن جاء ضمن تعليم التلمود: مصرح لليهودي أن يجامل الأجنبي ظاهرا ليتقي شره على أن يضمر له الشر والأذى. وعندهم نصوص كثيرة في هذا المعنى، أنه إذا استطعت أن تفعل كذا فافعل. مثلا أحد الحكمات يقول: يلزم اليهودي ألا يجاهر بقصده الحقيقي حتى لا يضيع اعتبار الدين أمام أعين باقي الأمم.
هم نفس التقية شيخنا،
نفس تقية الشيعة، من عقائد الشيعة التي تخالفها جميع الفرق الإسلامية. على فكرة هذه العقيدة ليست موجودة عند أحد من أهل الطوائف الإسلامية إلا عند الشيعة فقط، لقضية التقية. فانظر كيف اتفق اليهود والشيعة في هذا المنهج من كل وجه، من جهة الأسباب والدوافع. إيه هي الأسباب التي جعلت هؤلاء يتقون وهؤلاء ينافقون؟ كل من اليهود والنصارى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فكانوا على مر العصور والأزمان يتقلبون في الذلة والمسكنة والهوان، كما قال الله تعالى مخبرا عن اليهود: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. كذلك الرافضة، قال محمد رضا المظفر، وهذا أحد الشيعة المعاصرين في كتاب العقائد الإمامية في صفحة 123، يقول: ومن المعلوم أن الإمامية وإمتهم لاقوا من ضروب وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلقه أي طائفة أو أمة أخرى. من الأسباب أيضا التي جعلت اليهود والشيعة يلتزمون هذا المذهب، مبدأ النفاق أو مذهب التقية، فساد العقيدة عند هؤلاء وفسادها عند هؤلاء، لأن اطلاع الناس، وهذا المعنى الذي كنت أشير إليه الآن، أنه أغلب الناس قد لا يعرف أن هذه عقيدتهم، ولذلك هم يقولون أن اطلاع الناس على هذه العقائد خطر عليهم وعلى دينهم، بما فيها من فساد كبير. لأنه الآن لو جئت إلى إنسان عاقل، يعني تصف الله سبحانه وتعالى بأنه جاهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا لا يتصوره أحد، ولذلك هو يخفي عن أكثر الناس هذا الاعتقاد. كذلك اليهود يتفقون مع الشيعة حتى في الأساليب، أساليب التقية هي إظهار كل من اليهود والشيعة المحبة والمودة لمخالفيهم، في حين أنهم يضمرون لهم البغضة والكراهية، هم متفقون على هذا. أيضا من الأساليب التي يتبعها الفريقان إظهار مجاملة مخالفيهم، مش بس أنه يسكت عنهم، لا، يجاملهم ويشاركهم في أفراحهم وأطراحهم. وأنا عندي نصوص يعني تشير عليهم أن شاركوا وجاملوا وافعلوا. أيضا يجيز اليهود ضمن وسائلهم في النفاق مع مخالفيهم الحلف بالله كاذبين، وذلك لخداع غيرهم من الناس. كذلك يجيز الرافضة، يرون أنه لا يحنف الشيعي إذا حلف يمينا كاذبة للتقية، إذا حلف حتى يمين. هؤلاء يتظاهرون أيضا، وده من العقائد عندهم، اليهود يتظاهرون باعتناق أديان أخرى نفاقا، يعني ممكن يتظاهر بأنه نصراني وهو في الحقيقة يهودي، نفاقا وخداعا. كذلك الشيعة يتظاهرون بموافقة مخالفين.
طبعا دي القاعدة العامة عندهم، ولكن هذا المسمى ياسر الحبيب هذا قال: نحن الآن أقوياء لا داعي للتقية، وأظهر ما عنده وفضح، يعني فضح مذهبهم ومنهجهم دون أن يدري طبعا.
نعم.
أليس كذلك شخص؟
بلى بس لكن هذا من قدر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، ولا مكرون أمكر الله والله خير المكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
شيخنا، كلمة توجهها إلى عقلاء الشيعة في مسألة تشابههم مع اليهود.
نعم.
هذا أمر عجيب، يعني أنا أكاد كما قلت في استهلالة الحلقة أنهم وجه واحد لعملة واحدة، أكاد نفس الكلمات. دايما كان يقولوا التلميذ البليد لما بيجي بيغش غلط، يعني بينقل الكلمات ممكن لو كان بنصها يعني.
نعم.
أنا كان واحد في مرة من المرات حفظ خطبة مع شيخنا، حفظها من زمان يعني، وطلع على المنبر وقال: اللهم احفظ السلطان قنصال غوري يعني.
نعم.
تمام.
نعم.
مع شيخنا الله يحفظك.
نعم.
فهل هم الذي أسس الرافضة والديانة الشيعية، هل أو المذهب الشيعي، هل أسسه ونقل هذه النقلات من اليهود وضعها كما هي؟
ولا شك ان هذا له هو المساله ترجع الى اصل المنشا قلنا ان هذا رجل يهودي بدا يبث سمومه بينهم فهو ينقل اليهم مما كان عندهم في دينهم وكثير منهم يعلمون انهم ينقلون فهذا هذا واضح جدا في نقولاتهم لكن الكلمه التي اوجهها الى هؤلاء العقلاء من الشيعة انا فقط ادعوهم الى شيء واحد ادعوهم الى كلمه سواء هذه الكلمه السواء ان يراجعوا هذه الكلمات في كتبهم بعقول فقط مستنيرة لا يعني الآن لا ندعوهم إلى أن نواجههم مثلا بأحاديث هم لا يعتبرون إسنادها كما لا نعتبر نحن إسناد أحاديثهم لكن نقول لهم اعملوا عقولكم في هذا الدين الذي تدينون به إذا كنتم تعلمون أن هذا دينكم لأن أنا متأكد أن كثير منهم لا يعلم أن هذا في أصل دينه فهؤلاء أنا أعتقد أن المنصف العاقل الذي يرجو الله والدار الآخرة إذا أعمل عقله في هذه النصوص فإن الله سبحانه وتعالى سيبصره وسيشرح صدره لدين الحق.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب على هذه الكلمات الطيبة التي جليت فيها ووضحت التشابه الشديد ويكاد يكون تطابق بين منشأ الرافضة وكذلك الشيعة. أيضا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن إصغائكم وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منهجنا قرآن يزخر.